ثم أمدى.
ما ليش إذا جامع،
لكن وقع عليه
إذا جامع فقط، أما هنا أنزل ملي أو ملي ما يلزم كفارة.
هو يقول إنه يفهم أنه فسد الصوم ثم وقع على زوجته،
هذا ما يجوز. هو مظاهر يعني ولا بالظبط رمضان أصلا؟
لا في رمضان
عليها كفارة، عليها كفارة إن شاء الله. نعم نعم. ما يقضى قوله ما قال هي ظهرك ظهري امه وعلي حرامك امه وما فهو ظهر، سواء قال اراد تخويف ولا ما اراد تخويف.
تكرر الجماع اكثر من مره
ولو كان رجل تستقبل كفاره بس عليها التوبة، يكون عاصي لله في كل جماع حتى يكفر.
وإذا ما يستطيع يفعل الكفاره
تبقى ديابين في ذمة حتى يجدها ويمتنع عن زوجها حتى يجدها.
باب اللعان. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يجب. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك. قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله، ثم ثنى بالمراد، ثم فرق بينهما. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي؟ فقال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت به بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به يكحل جعدا فهو للذي رماها به. متفق عليه.
بالله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا الباب فيما يتعلق باللعان، واللعان مصدر لعن يلاعن لعانا وملاعنة، يعني رمى زوجته بالفاحشة ولعنها بالشهادات الأربع، والخامسة لك فيها اللعنة، سميت لعان يعني فيها اللعنة. ومعنى ذلك أن الرجل قد يدعي على امرأته أنها أتت الفاحشة وليس عنده بينة، فماذا يفعل؟ إن طلبت الحد يقام عليها الحد، فمن يجلد حد القذف، فكيف يتخلص؟ جعل الله له مخلصا باللعن، إما أن يلاعن وإما يقام عليه حد القذف إذا رماها وأنكرت. ولهذا لما سأله صلى الله عليه وسلم أمسك عنه وكره مثل هذه المسائل. ثم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن الذي سألتك عنه قد ابتليت، يعني قد رأيتها فعلت الفاحشة، فأعظه النبي وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا هو الحد أهو من عذاب الآخر. قال: والذي بعثك ما كذبت عليها. ثم احضر المراه وعظها وذكرها وقال: ان عذاب الدنيا هو حد الزنا اهو من عذاب الاخره. فقالت: والذي بعثك انه لكاذب، كل واحد كذب الاخر. فتلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد الرجل اربع شهادات من الله انه لمن الصادقين، وشهد الخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين، ثم هي شهد اربع شهادات من الله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وفرق النبي بينهما. فقال له الرجل: يا رسول الله، ما لي؟ قال: لا، ما لك، إن كنت صدقت عليها فقد استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. والرجل إذا طلق بعد الدخول ساقت المال كله، وهذا فرق بعد الدخول فهذا المال كله، وإن كان كاذب فهو أبعد وأبعد، لأن جمع لها من الظلم ويريد أخذ المال. وقال حسابكما على الله، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم الله الذي يتولى حسابكما. أحدهما كان واحد منهم بالعينة واحد كاذب، لكن ما يطمئنهم هل هو الزوج أو الزوجة، هذا يقين واحد كاذب. فدل ذلك على الحكم هكذا كما بينه الله جل وعلا في قوله سبحانه والذين يرمون أزواجهم، يعني يرمونهم بالفاحشة، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ليس عندهم بينة، فشهادة أحدهم أربع شهادة لله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليك أن يكذب، ويدرأ عن العذاب أن تشهد، أن تشهد فعلي يترى، ويدرأ عن العذاب إلى الحد أن تشهد أربع شهادة إنه لمن الكاذبين، والخامسة وتشهد الخامسة أن غضب الله عليك أن الصادقين. هذا حكم الله في من رمى زوجته بالفاحشة. وفيه من الفوائد أنه لا سبيل له عليها بعد ذلك، تحرم عليها على التأبيد ما عليك لا بعد زوج ولا غيره، تحرم عليها بعد هذه المصيبة العظيمة لا تحله أبدا، تكون محرمة على التأبيد كمحارمة لكن ليست محرما. ولا يستحق شيئا من المهر لأنه لا استحل من فرضها، وهي عليها أن تراقب الله وأن تتقي الله في ذلك، فإن أصرت ولعنت فارقته مفارقة تامة بائنة. وفي الحديث الثالث دلالة على أن الشبه له أثر، وأن إن جاءت به على شبه الرمية به فهو له، وإن جاءت به على شبه الزوج فهو له، لكن ما يلحق بهم شرعا لأجل اللعان. ولهذا في الرواية الأخرى لولا الأيمان لكان لي ولا حشا، يعني الأيمان أيمان اللعان، لكن في هذا فضيحة لها إذا كانت جاءت بها على شبه المرمية به والعياذ بالله. أما إن جاءت بها على شبه الزوج فهو علامة على صدقها وكذبه، ولكن الحكم على مضى لا يغير الحكم، الحكم على مضى مثل صلى الله عليه وسلم لولا الايمان لك اني ولها شر، فلا يعتبر الولاده بل يحكم بينهما باللعان ولا يعتبر الشبه. كما ياتي في الحديث الاخير في اخر الباب لعله نزعه عرقه. اللهم صل على محمد. نعم. في عهد معناه يزال اذا نوى هذا فقد اذا نوى هذا، اما ان نوى شيئا فهو على النيه، بين يسال النيه يسأل عن نيته، إن كان قصد الزنا فهو قادم على حد قادم إلا أن يعفو المعروف، وإن كان بقرار شيء عاهل يعني أراد أنه فاسع من كلام الغدي أو أنه غير يغتاب الناس أو أنه بذيء الكلام أو ما أشبه، لا أراد شيء آخر على نيته. نعم. يسب لأمه. نعم. يسبي أمه ولد فلان
مثل
عبد الله بن مكتوم وأشبهه، نعم عبد الله بن سلول يسبي كلهم يسبي إلى أمه. نعم.
يثبت أحسن ذلك بسكن فيه ذكر القاضي بأنه مفارقة تامة.
نعم يبين كل شيء لا تمر على التعبير، وإنه ولد من سبي أمه لا يسب إليه،
واللعان يكتب هكذا يثبت لها يعني كصك
يثبت ما جرى عنده، يثبت القاضي ما جرى عنده من اللعان والتحريم والتحريم وانتباع الوالد من الشخص ونسبة إلى أمه وأن زوجها بريء منه إن شاء الله العافية. إن شاء الله. ها؟ ولو أشبه هذا ما عليه عمل، بس إنه فضيحة فيه إشعار بكذبه، وإلا هو بلازم لأن الشبه قد ينزع عنه إلى أمه بعد الإعامة في إلى أمه، ولو جاء على شبه أبيه على شبه الزوج. نعم بعد الإعامة انتهى كل شيء، ينسب إلى أمه بس على أي حال شبهه. لكنه فضيع يتهم إذا كان على شبه أو يتهم عليه إذا كان على شبه المرميه اتهمت به، وإذا كان على شبه به يتهم بأنه غلطان الله أعلم، لكن ما عاد عليه عنه انتهى الأمر.
الله يحسن عملك. صحة حديث البلاء مؤكد بالمنطق؟
ما أعرف هذا.
قد ابتليت به، يعني النهي عن الأسئلة عن مثل هذه الأمور عفى الله عنه.
نعم.
الذي سئلت قوله الذي سئلت به
سألته عن ابتليت.
نعم عفى الله عنه. يعني في نهي عن الأسئلة عن هذه الأمور وكذا.
نعم لا إذا كان من باب التفقه في الدين من باب التعلم. نعم. لا حكم من إذا وقع كذا وكذا ما بدنا الشريعة استقرت الحمد لله.
الذين أحسن الله إليك
يتصدقون
لأجل
المغازلات الله المستعان.
البيان في ذلك ماذا يكون؟ أو البيان في الذين كثروا المطلقين لأجل المغازلات.
هي على كل حال الواجب عليه التثبت وعدم العجلة. أقول الواجب عليه التثبت وعدم العجلة، وإذا طلق يسأل العلماء.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة. رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال فلما فرغا من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال غربها. قال أخاف أن تتبعها نفسي. قال فاستمتع بها. رواه أبو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات. وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ قال طلقها. قال لا أصبر عنها. قال فأمسكها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين أي امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله، أي امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولم يدخلها ولم يدخلها الله جنته، وأيما رجل ولم يدخلها ولم يدخل بالميم نعم ولم يدخلها الله ولم يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن عمر رضي الله عنه قال من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاء منه.
وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تعلق بالملاعنة واللعان وجحد الأولاد. الحديث الأول أنه صلى الله عليه وسلم أمر في وقت اللعان أن يضع رجل يده على فم الملاعن عند الخامسة وقال إنها الموجبة. هذا في التحذير من الاستمرار في اللعان وتخويف الملاعن، لأنه قد يكون كاذبا ويستحق اللعنة والعياذ بالله، وأن لعنة الله فعلا كان كاذبا، فينبغي عند الخامس أن يوقف ويحذر لعله يرجع إن كان كاذبا، لأنها موجبة، لأنه يقول الخامس هو لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ففي هذا التحذير من الكذب اللعان ورمي البريئة بما حرم الله. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه لما فرغ المتلاعنان قال الزوج كذبت عليه رحم إن أمسكت، يحسب أنه له إمساكة، يحسب أن له إمساكة، يقول إن كذبت إن أمسكتها هذا دل على أن يكذب عليها، ثم طلقها ثلاثة، دل ذلك على أن الملاعنة لا يلحقها طلاق، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما سبيل لك عليها، وهي محرمة تحريما مؤبدا، وطلاقه هذا ظن منه أن الطلاق يلحقها ولا يلحقها الطلاق، ولهذا لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيئا، لأن الطلاق لا قيمة له بعد ثبوت التلاعب، لأنها بهذا تكون باينة بينة كبرى لا يلحقها طلاق ولا غير. وفي الحديث الآخر دلالة على أنه قال أما ألحقت بقوم ولد ليس منهم فقد تعرض لغضب الله وعقابه، فالواجب الحذر، وهكذا الرجل يحذر أن يجحد ولده وينظر إليه، وأن في هذا الوعيد الشديد، فالواجب على المرأة أن تتقي الله وأن لا تلحق بزوجها وغيره من ليس منهم، وأن تصون فرجها، وهكذا الرجل يجب عليه يعترف بولده وأن يحذر جارة بأسباب لا تسوغ له ذلك، ولهذا في حديث عمر من أقر بولد طرفة عين فهو ولده، لم يجوز له أن ينتفي منه، والأنساب يجب حفظها والحذر من إضاعتها. وفي الحديث الأخير أن رجلا رجع ولد رأى امرأته ولد غلاما أسود يعني يخالف لونه ولونها، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعني وهو ليس بأسود وهي ليست بسوداء، وهو يعرض بأن ينفيه، فقال له النبي هل لك من إبل؟ قال نعم، قال فما ألوانها؟ قال حمر، قال فهمها من أوراق يعني أسود يخالف لونها؟ قال نعم، قال فأنا أفتح ذلك؟ قال لعله نزعه عرق، فقال لعل ابنك هذا نزعه عرق، لعله جعل خال أو جد بعيد أو عم أو ما أشبه ذلك، فهذا فيه أن اللون لا يوجب اللعان ولا يوجب تهمتها بالزنا، فالولد قد يأتي على غير صورة أبيه وعلى غير صورة أمه، بل على شبه آخر بعيد من عم أو خال أو جد بعيد، ولهذا قال لعله نزعه عرق ولم يرخص في الانتفاء منه، فكون الولد يأتي على غير شكل أبيه وأمه بل يخالفهما لا يجوز للزوج أن يلاعن من أجل هذا أو يتهم بالهجور وهي بريئة. نسأل الله الجميع العافية والسلامة.
حديث ابن عباس لا ترد يد لامس،
حديث ابن عباس كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءه رجل فسأله قال إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال غربها، قال أخاف أن تتبعها نفسي، اللفظ الآخر قال أطلقها، قال لا أصبر عنها، قال فأمسكها. الحديث هذا فيه إشكال، ابن القيم رحمه الله جماعة تأولوه على أن المراد عندها متساهلة وقت إباحة الشهور، وأن كانت تساهل بمصافحة الرجال أو ملامسة الرجال أو ما أشبه ذلك، ولهذا قال أنه يغربها طلقها، لأنها حينئذ متهمة فينبغي تغريبها وعدم إمساكها، فقال أخاف أن تتبعها نفسي، فقال أمسكها، في اللفظ الآخر لا أمسكها، هذا يدل على أنها إذا كان عندها تساهل ينبغي تغييبها، ينبغي طلاقها لأنها لا تؤمن، لكن إذا كان له تعلق بها وقلة صبر ويخشى أن تتبعها نفسه ينبغي حينئذ أن يعالج الموضوع ويجاهدها في منعها من تعاطي تساهل. أما النسائي رحمه الله فذكر أن الحديث لا يصح، وإن كان رجاله قد ذكر أن الصواب رسالته وأنه إنما يحفظ عبد الله بن عبيد بن عمير ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النسائي في هذا قوي رحمه الله، لكن لو صح يحمل على أنها عندها تساهل، فالسنة في مثل هذا إبعادها وتطليقها لئلا يجر هذا التساهل إلى الوقوع فيما حرم الله، لكن إن كان عنده يعني شدة تعلق بها ويخشى أن تتبعها نفسه فليمسكها مع العلاج، مع علاجها ومنعها ولاحظتها حتى تتوب من عملها السيء. نسأل الله العافية. نعم،
تركها عدم تطبيقها مثل هذه
إذا كان هناك ما هناك يعني دلالة على وقوع الزنا، وإن ما يجوز، الله جل وعلا أمر بنكاح المحسنات وحذر من غير المحسنات حتى من الكافرات، لابد أن تكون محسنات، قال جل وعلا وما يفسر عن طول إن كان محسنات فمما ملكت أيمانكم وأباح المحسنات وحرم غير المحسنات فلا يجوز نكاح غير المحسنات لكن كان عند شيء من التساهل ما يدل على الزنا إنما شيء من بعض النساء عندها جرأة على الكلام على الرجال والتساهل في المصاحبة أو نحو ذلك فهذا فزع عن هذا الشيء تمنع على زوجها يمنعها من هذا ويكون قويا عليها فإن تيسر امتناعها ولا
ثم أمدى
ما ليش إلا جامع
لكن وقع عليه
إذا جامع فقط أنزل ملي أو ملي ما يلزم كفارة
هو يقول إن يفهم أنه فسد الصوم ثم وقع على زوجته
هذا ما يجوز هذا هو مظاهر يعني ولا بالضبط رمضان قصر
هذا في رمضان
عليها كفارة عليها كفارة إن شاء الله عليها. نعم نعم ما يقبل قوله ما قال هي ظهرك ظهري امه وعلي حرام كامه وماش فهو ظهر سواء قال اراد تخويف ولا ما اراد تخويف
اكثر من مره
ولو كان يعني تستقبل كفاره بس عليها التوبه يكون عاصي لله في كل جماع حتى يكفر
واذا ما يستطيع يفعل الكفاره
تبقى دين في ذمته حتى يجدها ويمتنع عن زوجها حتى يجدها
باب اللعان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سأل فلان فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك فلم يجب فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها كذلك قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما رواه مسلم وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله ما لي فقال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها وإن جاءت به يكحل جعدا فهو للذي رماها به متفق عليه
الله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به أما بعد هذا الباب فيما يتعلق باللعان واللعان مصدر لعن يلاعن لعانا وملاعنة يعني رمى زوجته بالفاحشة ولعنها بالشهادات الأربع والخامسة لك فيها اللعنة سميت لعان يعني فيها اللعنة ومعنى ذلك أن الرجل قد يدعي على امرأته أنها أتت الفاحشة وليس عنده بينة فماذا يفعل؟ إن طلبت الحد يقام عليها الحد ثمن جلد حد القذف فكيف يتخلص؟ جعل الله له مخلصا باللعن إما أن يلاعن وإما يقام عليها حد القذف إذا رماها وأنكرت ولهذا لما سأله صلى الله عليه وسلم أمسك عنه وكره مثل هذه المسائل ثم جاءه الرجل فقال يا رسول الله إن الذي سألته عنه قد ابتليت لأني قد رأيتها فعلت الفاحشة فعفى الله النبي وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا هو الحد وهو من عذاب الآخر قال والذي بعثك ما كذبت عليها ثم احضر المراه وعظها وذكرها وقال ان عذاب الدنيا هو حد الزنا اهو من عذاب الاخره قالت والذي بعث الحق إنه لكاذب، كل واحد كذب الآخر. فتلعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد الرجل 14 لله إنه لمن الصادقين، وشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم يشهد 14 لله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وفرق النبي بينهما. فقال له الرجل يا رسول الله ما لي؟ قال لا مالك، إن كنا صدقت عليها فقد استحلت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. والرجل طلق بعد الدخول ساقت المال كله، وهذا فرق بعد الدخول فهذا المال كله، وإن كان كاذب فهو أبعد وأبعد، يعني جمع لها من الظلم ويريد أخذ المال. وقال حسابكما على الله، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم الله اللي يتولى حسابكما، أحدهما كان واحد منهم بالعينة واحد كاذب، لكن ما يطمئنهم هل هو الزوج أو الزوجة، هذا يقين واحد كاذب. فدل ذلك على الحكم هكذا كما بينه الله جل وعلا في قوله سبحانه والذين يرمون أزواجهم، يعني يرمونهم بالفاحشة، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ليس عندهم بينة، فشهادة أحدهم أربع شهادة لله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه كان من كذب، ويدرأ عن العذاب أن تشهد، أن تشهد فعل يترى، ويدرأ عن العذاب إلى الحد أن تشهد 14 أنه لم يكن كاذبين، والخامسة وتشهد الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا حكم الله في من رمى زوجته بالفاحشة. وفيه من الفوائد أنه لا سبيل له عليها بعد ذلك، تحرم عليها على التأبيد، ما عليها لك لا بعد زوج ولا غيره، تحرم عليها بعد هذه المصيبة العظيمة لا تحله أبدا، تكون محرمة على التأبيد كمحارمة لكن ليست محرما، ولا يستحق شيئا من المهر لأنه من استحل من فرجها، وهي عليها أن تراقب الله وأن تتقي الله في ذلك، فإن أصرت ولعنت فارقته مفارقة تامة بائنة. وفي الحديث الثالث دلالة على أن الشبه له أثر، وأن إن جاءت به على شبه الرمية به فهو له، وإن جاءت به على شبه الزوج فهو له، لكن ما يلحق بهم شرعا لأجل اللعان. ولهذا في الرواية الأخرى لولا الأيمان لكان لي ولا حشا، يعني الأيمان أيمان اللعان، لكن في هذا فضيحة لها إذا كانت جاءت به على شبه المريح المرمية به والعياذ بالله. أما إن جاءت بها على شبه الزوج فهو على مثل صدقها وكذبه، ولكن الحكم على مضى لا يغير الحكم، الحكم على مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، فلا يعتبر الولادة بل يحكم بينهما باللعان ولا يعتبر الشبه. كما يأتي في الحديث الأخير في آخر الباب لعله نزعه عرقه. اللهم صل على محمد. نعم. في عهد معناه يسال اذا نوى هذا فقد اذا نوى هذا، اما ان نوى شيئا فهو على النيه، بين يسال عن نيته مش قصه، يسال عن نيته ان كان قصد الزنا فهو قادر عليه حتى قادر الا ان يعفو المقلوب، وان كان اراد شيئا عاهل يعني اراد انه فاسع بالكلام الردي او انه غير يغتاب الناس او انه بذيء الكلام او ما اشبه، لا اراد شيئا اخر على نيته. نعم. نسب لأمه.
نسب لأمه؟
نعم. نسب لأمه ولد فلان.
ولد
عبد الله بن مكتوم وأشبه. عبد الله بن سلول. نعم. نسب كلهم نسب إلى أمه. نعم.
يثبت أحسن عليك بسكن فيه ذكر القاضي بأنه مفارقة تامة.
نعم يبين كل شيء. لا تمر على التعبير. وإنما نسب إلى أمه لا نسب إليه.
واللعان يكتب هكذا يثبت لها يعني
كصك لعان، يثبت ما جرى عنه، يثبت القاضي ما جرى عنه من اللعان والتحريم والتحريم ونسبة الولد من الشخص ونسبته إلى أمه وأن زوجها بريء منه إن شاء الله العافية. إن شاء الله. ها؟ ولو أشبه ما عليه عمل، بس إنه فضيحة يدل فيه إشعار من كذبه، وإلا هو لازم، لأن الشبه قد ينزع عنه إلى أمه بعد الإعامة، فيه إلى أمه ولو جعل شبه أبيه على شبه الزوج. نعم، بعد الإعامة انتهى كل شيء، ينسب إلى أمه بس على أي حال شبهه، لكنه فضيحة يتهم إذا كان على شبه، أو يتهم عليه إذا كان على شبه المرميه اتهمت به، وإذا كان شبه به يتهم بأنه غلطان، الله أعلم، لكن ما عدا لحنا انتهى الأمر.
الله يحسن عملك. صحة حديث البلاء موكب بالمنطق؟
نعم، ما أعرف هذا.
قد ابتليت به، يعني النهي عن أسئلة عن مثل هذه الأمور عفى الله عنه.
نعم،
الذي سئلت قوله الذي سئلت به
سألته عنه ابتليت.
نعم عفى الله عنه، يعني في نهي عن الأسئلة عن هذه الأمور وكذا.
نعم، لا إذا كان من باب التفقه في الدين، من باب التعلم. نعم، لا حكم من إذا وقع كذا وكذا، ما بدنا الشريعة استقرت الحمد لله.
الذين أحسن الله
إليك يتقدمون
لأجل المغازلات، الله المستعان.
نعم،
البيان في ذلك ماذا يكون؟ أقول البيان في
وش فيه؟
الذين كثروا المطلقين لأجل المغازلات.
يعني كل الواجب عليه التثبت وعدم العجلة، أو الواجب عليه عدم التثبت وعدم العجلة، وإذا طلق يسأل العلماء.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال إنها موجبة. رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال فلما فرغا من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال غربها، قال أخاف أن تتبعها نفسي، قال فاستمتع بها. رواه أبو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات. وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ قال طلقها، قال لا أصبر عنها، قال فأمسكها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين أي امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله، أي امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولم يدخلها الله جنته، وأيما رجل ولم يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن عمر رضي الله عنه قال من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاء منه.
وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تعلق بالملاعنة واللعان وجحد الأولاد. الحديث الأول أنه صلى الله عليه وسلم أمر في وقت اللعان أن يضع رجل يده على فم الملاعن الخامسة وقال إنها الموجبة، هذا في التحذير من الاستمارة في اللعان وتخويف الملاعن، لأنه قد يكون كاذبا فيستحق اللعنة والعياذ بالله، وأن لعنة الله فعلا كان كاذبا، فينبغي عند الخامس أن يوقف ويحذر لعله يرجع إن كان كاذبا، لأنها موجبة، لأنه يقول الخامس هو لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ففي هذا التحذير من الكذب باللعان ورمي البريئة بما حرم الله. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه لما فرغ المتلاعنان قال الزوج كذبت عليه رحمة إن أمسكت، يحسب أنه له إمساكة، يحسب أن له إمساكة، يقول إن كذبت إن أمسكتها هذا دليل على أن يكذب عليها، ثم طلقها ثلاثة، دل ذلك على أن الملاعنة لا يلحقها طلاق، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما سبيل لك عليها، وهي محرمة تحريما مؤبدا، وطلاقه هذا ظن منه أن الطلاق يلحقها ولا يلحقها الطلاق، ولهذا لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيئا، لأن الطلاق لا قيمة له بعد ثبوت التلاعب، لأنها بهذا تكون بائنة بينة كبرى لا يلحقها طلاق ولا غيره. وفي الحديث الآخر دلالة على أن من ألحقت بقوم ولد ليس منهم فقد تعرض لغضب الله وعقابه، فالواجب الحذر، وهكذا الرجل يحذر أن يجحد ولده وينظر إليه، وأن في هذا الوعيد الشديد، فالواجب على المرأة أن تتقي الله وأن لا تلحق بزوجها وغيره من ليس منهم، وأن تصون فرجها، وهكذا الرجل يجب عليه يعترف بولده وأن يحذر جاره بأسباب لا تسوغ له ذلك. ولهذا في حديث عمر من أقر بولد طرفة عين فولده لم يجوز له أن ينتفي منه، والأنساب يجب حفظها والحذر من إضاعتها. وفي الحديث الأخير أن رجلا رجع ولد رأى امرأة ولد غلاما أسود يعني يخالف لونه ولونها، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعني وهو ليس بأسود وهي ليست بسوداء، وهو يعرض بأن ينفيه، فقال له النبي هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهمها من أوراق يعني أسود يخالف لونها؟ قال نعم. قال فأنى أثى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. فقال لعل ابنك هذا نزعه عرق، لعله جعل خال أو جد بعيد أو عم أو ما أشبه ذلك، فهذا فيه أن اللون لا يوجب اللعان ولا يوجب تهمتها بالزنا، فالولد قد يأتي على غير صورة أبيه وعلى غير صورة أمه، بل على شبه آخر بعيد من عم أو خال أو جد بعيد، ولهذا قال لعله نزعه عرق ولم يرخص في الانتفاء منه، فكون الولد يأتي على غير شكل أبيه وأمه بل يخالفهما لا يجوز للزوج أن يلاعن من أجل هذا أو يتهم بالهجور وهي بريئة. نسأل الله الجميع العافية والسلامة.
حديث ابن عباس لا ترد يد لامس.
حديث ابن عباس كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال جعله رجل وسأله قال إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال غربها، قال أخاف أن تتبعها نفسها، اللفظ الآخر قال أطلقها، قال لا أصبر عنها، قال فأمسكها. الحديث هذا فيه إشكال، ولقيه رحمه الله جماعة تأولوه على أن المراد عندها متساهلة وقت إباحة الشهور، وأن كانت تساهل بمصافحة الرجال أو مغامرة الرجال أو ما أشبه ذلك، فلهذا قال أنه يغربها طلقها، لأنها حينئذ متهمة فينبغي تغريبها وعدم إمساكها، فقال أخاف أن تتبعها نفسي، فقال أمسكها، في اللفظ الآخر لا أمسكها، هذا يدل على أنها إذا كان عندها تساهل ينبغي تغريبها، ينبغي طلاقها لأنها لا تؤمن، لكن إذا كان له تعلق بها وجلة صبر ويخشى أن تتبعها نفسه فينبغي حينئذ أن يعالج الموضوع ويجاهدها في منعها من تعاطي تساهل. أما النسائي رحمه الله فذكر أن الحديث لا يصح، وإن كان رجاله ذكر أن الصواب إرسالته وأنه إنما يحفظ عبد الله بن عبيد بن عمير ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا ساهم هذا قوي رحمه الله، لكن لو صح يحمل على أنها عندها تساهل، فالسنة في مثل هذا إبعادها وتطليقها لئلا يجر هذا التساهل إلى الوقوع بما حرم الله، لكن إن كان عنده يعني شدة تعلق بها ويخشى أن تتبعها نفسه فليمسكها مع العلاج، مع علاجها ومنعها ولحظتها حتى تتوب من أعمالها السيء. نسأل الله العافية. نعم.
تركها عدم تطبيقها مثل هذه
إذا كان هناك ما هناك يعني دلالة على وجوب الزنا، وإنما يجوز. الله جل وعلا أمر بنكاح المحسنات وحذر من غير المحسنات حتى من الكافرات، لا بد أن تكون محسنة. قال جل وعلا وما يفصل طول إنكاح المحسنات فمما ملكت أيمانكم وأباح المحسنات وحرم غير المحسنات، فلا يجوز نكاح غير المحسنات. لكن كان عند شيء التساهل ما يدل على الزنا، إنما شيء مثل بعض النساء عندها جرأة على الكلام مع الرجال والتساهل المصاحبة ونحو ذلك، هذا فزع عنها نفسه تمنع على زوجها يمنعها من هذا ويكون قويا عليها، فإن تيسر امتناعها ولا